فضيلة الشيخ، في بداية لقائنا هذا نشكركم على إتاحة هذه الفرصة من وقتكم الثمين للإجابة على أسئلة واستفسارات المستمعين.
الحمد لله.
هذه الرسالة من أحد الأخوة، يقول أخوكم يحيى محسن جابر زيدان غزواني من بلاد بلغازي، وأعتقد أنه من المغرب العربي. يقول بعض أئمة المساجد يأخذون أجرا من الدولة على إمامتهم، ولكنهم لا يحضرون الصلاة بالجماعة، ما حكم صنيع هؤلاء الأئمة؟
الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا على عمل حتى يؤدي العمل الذي أخذ الأجر عليه، وهذا الذي يأخذونه من الدولة ليس أجرا في الحقيقة بالمعنى الاصطلاح الفقهي، وإنما هو رزق على القول الراجح، أي رزق من بيت المال لمن يقوم بهذا العمل. وعلى هذا فلا يستحق الإنسان هذا الرزق إلا إذا أدى العمل الذي جعل له هذا الرزق، فإذا أخل به بدون عذر شرعي فإنه لا يحل له أخذه، وإن كان بعذر شرعي واستخلف من يقوم مقامه في هذا فإنه لا حرج عليه فيه.
إذن هذا ليس من الذي يعطى مثلا من الدولة للأئمة والمؤذنين وأيضا القائمين على خدمة المساجد، ليس أجرا بالمعنى المفهوم،
وإنما هو رزق من بيت المال
المسلمين. لأن في الحقيقة في كثير من الأخوة يتحرجون عن أخذ هذا، وفي أيضا من يعترض عليهم فيقول لو لم يعطى لم يصلي ولم يؤذن ولم يفرش المسجد. فما الذي ينبغي أن يقال لمثل هؤلاء القائلين؟
يقال لهم أن هذا ليس من باب الإجارة المحضة، وإنما هو كما أشرنا إليه رزق من بيت المال. أما كونه إذا لم يعطى لم يقم بهذا العمل فهذا أمر قد يكون طبيعيا، وهذا لا ينقص من أجورهم شيئا إذا كانوا إنما أخذوه ليستعينوا به على أداء ما يجب عليهم من الحقوق. أما من صلى ليأخذ أو أدن ليأخذ فهذا ليس له أجر في الآخرة، ذلك لأنه أراد بعمله الدنيا فلا يكون له إلا ما أراد. فهنا يجب أن نعرف الفرق بين من أخذ لأجل أن يستعين به على ما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده، ولكن قيامه بهذا العمل الديني لله عز وجل، وبين من قام بهذا العمل لأجل أن يأخذ، فجعل العمل هو الوسيلة والدنيا هي الغاية، فهذا ليس له أجر في الآخرة، وهذا هو الذي يلام على فعله. أما الأول فلا يلام، لأنه جعل العمل الصالح هو الغاية لكن جعل المال وسيلة.
هناك أيضا بعض الجماعات، أما يكون ذلك مثلا في مزارع بعيدة أو في نواحي من المدن في أطراف المدن أو في القرى، يدفعون أجرا لبعض الأئمة ليأتون لكي يصلون بهم، ولو دفع أجرا بسيطا ما أتى هذا الإمام، فما حكم هذا الجمع من المسلمين؟
هو هذا يقال فيه نفس الشيء.
نعم،
إذا كان هذا الرجل يأخذ هذا القدر من المال ليستعين به على الوصول إلى هذه القرية أو هذه المزرعة أو ما أشبه ذلك، أجرة للسيارة أو ثمنا للبنزين إذا كانت السيارة له، فهذا لا بأس به. أما إذا كان المال هو غايته فهذا هو الممنوع، فالميزان هو أن الأعمال بالنية.
نعم نعم،
فمن كان نيته المال دون العمل الصالح فإنه لا أجر له وهو ملوم على ذلك، ومن كان نيته العمل الصالح وجعل المال وسيلة إليه فهذا لا يلام ولا حرج عليه فيه.
أحسنتم. في نهاية هذا السؤال أيضا نريد أن نطمئن إلى شيء كبير جدا في الحقيقة، وهو التحدث عن الأئمة والمؤذنين وفراش المساجد. كثيرا ما نسمع من يقول إنهم لا يأخذون إلا أو لا يصلون أو إلا ليأخذون، فما حكم الكلام الناشئ من هؤلاء المتكلمين؟
هذا لا يجوز.
نعم،
هذا من عمل أهل النفاق الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم.
نعم،
فالمسائل المبنية على النية لا يجوز للإنسان أن يحولها إلى النية السيئة، بل الذي ينبغي إحسان الظن بالمسلم، وأنه إنما جاء ابتغاء وجه الله وجعل المال وسيلة لا غاية. وأما كون نتهمهم بهذا العمل فهذا حرام ولا يجوز، فعلى المسلم أن يحذر من ظن السوء بإخوانه، لا سيما المتصدرين لهذه الأمور، الإمامة في الدين والأذان وخدمة المساجد، فإن الذين يلمزونهم في هذا ما أظنهم إلا يقصدون شرا، يقصدون أن يلمزوا الإسلام بلمز من يقوم بوظائف الإسلام.
نعم أحسنتم. سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول: في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون، هذه عادة؟ نرجو التوجيه وفقكم الله.
هذه المسائل، مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها، ليس أمرا عاديا أو تقليديا، وإنما هو أمر شرعي. ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا، هذه عاداتنا وتقاليدنا، يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد.
نعم.
هذا كذب وليس بصحيح، وهو أمر له خطورته، لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة.
نعم.
ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له، حيث جعلوه من العادات والتقاليد.
نعم.
والواجب على من يتكلم في هذه الأمور، الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن للعادات أن تغيره. وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه، ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز، وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء، حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية، كلها سواء، لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد. ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور لأنها عادة أو تقليد، بل نقول هي دين وشريعة.
نعم.
إلهية من الله عز وجل، والله تعالى بين ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منها، اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليها كثيرا ويأتي إليهم كثيرا فإنها تصافحه، لكن من وراء حائل، من وراء حائل، أما مباشرة فلا، وذلك لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة بالمس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
نعم.
نعم.
في حقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوه أن الحكم الشرعي يتغير فيهم، حكم الشرع الواحد صحيح أنه كلما قوت الفتنة كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر.
نعم.
ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن لكن الشيطان يجب من ابن آدم مجرى الدم.
نعم.
ولا تستبعد شيئا. فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
نعم. أحسنت. هذه الرسالة من المواطن عين ميم ألف الجهني، يقول: أفيدكم بأنني أحد سكان الرياض، فقد خرجت من بيتي خامس العيد من هذه السنة 1400 الهجرة ذاهب لمصلى العيد، فوجدت في الشارع العام مبلغ من المال وقد حفظته عندي ولا أعلم ماذا أتصرف فيه، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ولأن المبلغ محفوظ عندي وأنا في انتظار جوابكم وشكرا لكم.
الواجب على من وجد مبلغا من المال كثيرا يهتم الناس بفقده أن ينشد عنه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له. وأتمنى لو وجد في كل بلد مكان خاص لهذه اللقط، أعني الأشياء الضائعة من قبل الدولة تحفظ فيها لأجل أن يستريح الناس وينشطوا على أخذ هذه الضائعات. لأن كثيرا من الناس أهل الورع إذا رأى دراهم في السوق أو رأى متاعا لا يأخذه خوفا من أن ينشغل بتعريفه. فلو كان هناك مكان أو جهة مسؤولة من قبل الدولة تحفظه لكان يسهل على كل واحد أن يأخذه ويؤديه إلى تلك الجهة. وأتمنى لو يحصل ذلك فإنه مفيد جدا، ولعل الجهات المسؤولة عن هذا الشيء تدرسه ليحصل المقصود بذلك.
أحسنتم. هذه عدة أسئلة، وأعتقد أن السائل امرأة. يقول السائل: ما حكم النذر، هل هو حرام أو حلال؟
النذر الذي يترجح عندي أنه حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، ولأنه يكلف الإنسان فيه نفسه بما لم يكلفه الله به، ولأنه عرضة لعدم الوفاء به كما يوجد كثيرا في الناذرين لا يوفون بما نذروا، وهذا خطر عليهم. لا سيما أن بعض الناس إذا اشتد به الكرب واشتد به الأمر نذر نذرا كبيرا ثم يشق عليه بعد ذلك الوفاء به، وهذا خطير جدا. فالذي أرجحه وأميل إليه هو أن النذر محرم وليس مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم ولما فيه من المشقة بإلزام الرجل نفسه ما لا يلزمه، والإنسان في عافية.
سؤاله الثاني يقول فيه: ما حكم إذا عملت الفتاة دواء لشعرها ليجعله ناعما كالصبغ الشعر بالسواد أو غيره، هل هو حلال أم حرام؟
أما الدواء الذي يجعل الشعر ناعما فلا أعلم به بأسا ولا حرج فيه، وأما الذي تصبغ به المرأة بياض شعرها ليكون أسود فهذا لا يجوز، وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد.
لا.
والأصل في الأمر الوجوب، فقول جنبوه هذا أمر، فالأصل أنه يجب علينا أن نجنبه السواد، ولأن صبغه بالسواد في الحقيقة مناقض لحكمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى من حكمته أن الإنسان إذا بلغ سن معينا ظهر فيه الشيء، فكونك تجعل هذا الشيء تحوله إلى أسود بحيث لا يتبين، معنى ذلك أنك ضاددت الله سبحانه وتعالى في حكمته في هذا الشيء. ومن المعلوم أن مرادة الله سبحانه وتعالى في أمره الكوني أو الشرعي لا يجوز للمسلم، فالواجب على المسلم أن يتنشى فيما قدره الله عليه وقضاه على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى له. والمشروع في هذا الأمر أن يصبغ الإنسان هذا البياض بلون ليس أسود، لون يكون بين السواد وبين الصفرة مثلا بحيث يكون أدهم، لا يكون أسود خالصا، وبهذا يزول ما يريد الإنسان تجنبه أو ما يريد الإنسان ظهوره على شعره من البياض إلى لون لكنه ليس مما ورد النهي عنه وهو السواد.
السؤال الثالث يقول: هل لبس البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم يجوز؟
بالنسبة للرجل ولا
بالنسبة للمرأة؟
للمرأة.
نعم، لأن السائلة أعتقد امرأة بس لم توضح اسمها كما ينبغي.
لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به ستر العورة، أما الأول فلأن البنطلون على قدر العضو، على كل عضو له قدر مقدر فيه.
نعم.
ومعنى ذلك أنه يصف أعضاء البدن، أي يصف أحجامها، وهذا نوع من الكشف، فهي في الحقيقة كافية عارية. وأما الفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به ستر العورة، لكن إذا كان قصيرا بحيث لا يظهر منه المرأة من جسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به. لا بأس به أمام النساء، لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة. فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع النساء.
السؤال الآخر أيضا تقول الأخت: ما حكم من ترك صلاة المغرب ليلة الزفاف وتقضيها في وقت آخر؟
الجواب: لا يجوز ذلك، والواجب على المرأة أن تصلي المغرب والعشاء أيضا.
نعم.
لأنها سألت عن صلاة المغرب مع أن العشاء أقرب للترك.
نعم.
ولكنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء، ولا يجوز لها تأخيرها عن وقتها، لأن هذا ينافي شكر نعمة الله عز وجل على الزفاف الذي حصل لها.
لا.
فالواجب أن تقوم بما أوجب الله عليها من فرائضه، ولم يفوتها شيء من مقصودها بالنكاح.
نعم. أحسن. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه ما وردنا من أسئلة واستفسارات منكم على فضيلة